الكاميرا ولا الجوال؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في هذه الدورة التي تتحدث عن مقاصد الحج. تعلمون أن الحج على الأبواب، وبدأ من دراسة شيء حول الحج، وطالما تدارسنا أحكام الحج، أما في هذا اللقاء فهو بيان لأحكام الحج ومقاصد الشريعة في تلك الأحكام. لا أخفيكم سراً أني لم أغطي الموضوع تغطية كاملة، فات علي شيء كثير، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك، وما لا يدرك جله لا يترك كله. فهناك بعض الفوائد حول الحج، وأيضاً أترك لكم المجال لإضافة أي مقاصد ترونها مناسبة في هذا الباب. الحج جعله النبي صلى الله عليه وسلم الركن الخامس. فقد يفهم بعضنا أن الحج أقل الأركان الخمسة، فهو آخر الأركان، أعظم منه التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. وعند التأمل سيتضح لنا أن الحج هو أكمل هذه الأبواب، فقد جمع مدارك ومقاصد الشريعة الموجودة في بقية أركان الإسلام، ولذلك كان آخراً ليكون به الكمال والتمام. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حج حجة الوداع، وفي يوم عرفة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دليل على ماذا؟ على أن الكمال كان في الحج، وسترون هذه الليلة كيف أن الكمال كان في الحج. الحج له مدارك، أنا سأوضح بعض الأشياء ثم أترك للقارئ أن يقرأ وتتابعون معنا وتعلقون، وأيضاً أي إنسان عنده زيادات أو فوائد فنريدها منكم جزاكم الله خيراً. لكل عبادة من العبادات أو ركن من أركان الإسلام له مدرك، يعني عمود فقري، مدار يدور عليه هذا الباب أو هذه العبادة. فالتوحيد مدركه القلب، القلب هو أساس التوحيد، وهذه موجودة عندكم سيقرأها. والصلاة مدركها الأفعال، الأقوال تابعة للأفعال، لذلك تجد أن أغلب الصلاة أفعال. والزكاة مدركها المال، والصوم المدرك أو المدرك الذي يقوم عليه الصوم هو الزمان، ولذلك كل الأحكام ستجدها تدور حول الزمان، زمان رمضان. والحج هو الأخير ومدركه المكان، فكان نوعا من الكمال قلب، جوارح، مال، زمان، مكان. العجيب أن الحج قد جمع الخمسة، فجمع الجانب القلبي، فله آثار عجيبة على القلب، ومن حج منكم عرف هذا، وله جانب أفعال، فأفعاله كثيرة جدا، أكثر من أفعال الصلاة بكثير، ويكفيك أنك تسافر من بيتك إلى مكة ثم ترجع وأنت في أفعال، فشابه الصلاة من هذا الوجه. وله جانب مالي، فهو عبادة مالية كالزكاة، وله جانب زماني فالحج أشهر معلومات، ويوم التروية يوم 8، ويوم عرفة يوم 9، ويوم النحر يوم 10، ويوم القر يوم 11، ويوم النفر الأول يوم إيش 12، ويوم النفر الثاني يوم 13، كلها زمن. فاجتمعت في الحج أنواع العبادات الخمسة، كما أن ذات العبادات موجودة في الحج، فالصلاة فالتوحيد هو أساس الحج. فنبدأ الحج بالإهلال وبقولنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التوحيد. ثم استمر في العبادات التي في الحج كلها تقوم على التوحيد، لها علاقة بالصلاة وأحكام الصلاة، سواء في منى أو في عرفة أو في مزدلفة أو نحوها، لا علاقة بالصيام كما ترون في الكفارات وما يتعلق بها، لا علاقة بالزكاة، حتى أن العلماء عدوا من الزكاة الزكاة في الحج، وزاد الحج في هذه العبادة المكانية. فالحج هو كمال أركان الإسلام الخمسة، وهو خلاصتها ونهايتها. ولذلك مبنى الحج ستجدون أنه على الكمال، هذا واحد. وأعظم مدرك مدارك الحج أو مقصد من مقاصد الحج التي يقوم عليها الحج هو التعظيم، هذا سيأتي وقته. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله: مقاصد الحج، مدارك الحج، لكل عبادة مدركها الخاص بها لتتميز به عن غيره من المدارك. فالتوحيد قضية قلبية كبرى وتشمل بقية العبادات، والصلاة مدركها الأعمال، والزكاة مدركها المال، والصيام مدركه الزمان، والحج مدركه المكان. ثم إن الحج جمع تلك المدارك جميعا، ففيه القلب ومبناه على الأعمال من طواف ورمي للجمار ودعاء وذكر ونحوها، وعلى المال فلا بد فيه من الزاد والراحلة ونحوها، وعمدتها المال. ويقوم على الزمان، وهذا ظاهر في أشهر الحج، وعرفة يوم 9 وأعمال يوم النحر، ولكن أساسها جميعا هو المكان، وهو مقدم على غيره، اللهم إلا ما كان من التوحيد.
ولذلك أيها الأحبة، إذا تعارض الزمان مع المكان في أحكام الحج قدم المكان. إذا تعارض الزمان في يوم عرفة مع المكان، ولذلك تجد أن الزمان سيال، الزمان واسع في الحج، فيكفي أن تقف ولو دقيقة واحدة داخل عرفة. أما في عرفة فلا بد أن تحضر، تدخل عرفات وتدخل مزدلفة وتدخل منى بالضبط. لذلك باب المكان أهم من باب الزمان ومن باب الأعمال. نعم. المسألة الثانية: ختم أركان الإسلام بركنين وهما الصوم والحج، وربط بينهما وجعلهما آخر الأركان الخمسة. وقد اجتمع في هذين الركنين كما ذكر بعض أهل العلم، اجتمع فيها الهجران، هجران المألوف. فالصوم يهجر الطعام والشراب والشهوة، والحج يهجر الديار والأوطان. الصوم هجران داخلي، والحج هجران خارجي، ولذلك قدم الصوم على الحج. تفضل شيخ.
وقف الصوم بالحج لأن كل منهما عبادة هجران عن المألوف. في الصوم هجران عن المألوف النفساني الداخلي، ونفسه شيء داخلي ومركب فيه. الحج هجران عن الأهل والوطن، وهما شيئان خارجان.
نعم. هذه حول مدارك الحج أو مدار الحج. فالحج يدور على المكان، هذا خلاصة هذا الباب. ننتقل الآن إلى المقاصد. قد جعلت المقاصد العامة، هناك مقاصد عامة، هناك مقاصد جزئية. مقاصد العامة في الحج ذكرت منها 6 أو 5 أنواع، ثم سأتحدث بعد ذلك عن مقاصد الجزئية في كل مشعر من مشاعر الحج أو منسك من مناسك الحج. فنأخذ أولاً المقاصد العامة. المقاصد العامة: مقصد إيماني، مقصد عبادي، مقصد أخلاقي، مقصد طبيعي، مقصد تاريخي، وهناك مقاصد أخرى فاتت علي، لكن هذه خلاصة المقاصد التي استطعت جمعها. نعم.
المقصد الإيماني: أولاً، من أعظم مقاصد الحج إخلاص العبادة لله وحده.
هذا هو المدار، مدار عباداتنا، توحيدنا وديننا، مبناه على الإخلاص، بأن أوجه هذه العبادة أريد بها وجه الله والدار الآخرة. فهذا مقصد مهم من مقاصد الحج، ولذلك نفتتح الحج بالإخلاص، فنقول لبيك اللهم حج، ثم نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. نقصد المكة، نقصد الطواف، فنطوف ببيت الله، الصلاة، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، كله لأجل الله عز وجل. فتجد أن لب الحج مبناه على الإخلاص. وكثير منا يحج، وقد حج سنوات عديدة، ثم تجده في المجالس: أبشركم قد حجيت 20 حجة، أبشركم قد حجيت 15 حجة، 30 حجة. ليس هذا جيدا، هذا يضر بالإخلاص حتى لو بعد العبادة. فيحذر الإنسان أن يستعرض بحجه أو بعباداته وبتقرباته إلى الله عز وجل ليخبر بها الناس، حتى أنك تسمع في بعض مجالسنا من يقول: والله إني بنيت هذا المسجد، والله إني ما بنيته إلا أريد وجه الله والدار الآخرة. طيب اسكت، طيب لا تعلمني أنك تريد وجه الله والدار الآخرة، أنت أفسدت إخلاصك. الأولى بك أن تترك الإخلاص لله عز وجل. اعمل هذه الطاعة ولا تذكرها أبداً، دائماً اعمل الطاعات ولا تخبر أحداً أنك تعمل الطاعات. كم حجيت؟ حجيت وخلاص، ما هو لازم تجاوب. فننتبه، الإخلاص قبل العبادة، أثناء العبادة، وبعد العبادة، لأن بعد العبادة يكثر عدم الإخلاص في هذه المسألة. فينتبه الإنسان إلى عبادته. تخيل أن تحج 30 حجة وتتعب فيها، ثم بعد ذلك تضيعها في مجلس، هذه مشكلة. نعم.
من أعظم مقاصد الحج إخلاص العبادة لله وحده، وتوجيه القلوب إليه جل وعلا إيماناً بأنه يستحق العبادة، وأنه المعبود الحق، وأنه رب العالمين وحده، وأنه صاحب الأسماء والصفات وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا ند له سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى هذا في قوله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
نعم. فافتتح التوحيد، أو افتتح ذكر الحج بالتوحيد، فقال ماذا؟ ألا تشرك بي شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين، إلى آخر الآية. نعم.
وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
أحسنت.
ثانيا: التعظيم.
أعظم ما في الحج هو التعظيم، تعظيم الله في الحج. وقد درست سورة الحج وآيات الحج التي في تلك السورة، فوجدت أن مبنى السورة من أولها إلى آخرها على التعظيم، ولذلك افتتحها بما يهز القلوب هزاً، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إلى آخر الآيات. فتحدث الله عز وجل في هذه السورة كثيراً عن تعظيمه سبحانه وتعالى، ومدار الحج على تعظيم الله، ولذلك جعل لهذا التعظيم إرهاصات ومقدمات. فأولها الاستعداد من البيت، طبعاً زادت في زمننا هذا التسجيل في الحملات، فيتهيأ الإنسان من أشهر، ثم يتابع أخبار التسجيل في الحملات، ثم يتابع هذا التسجيل، فإذا طلع اسمه بعد ذلك يبدأ ينتقل المرحلة الثانية، وهي التهيئة للسفر لأداء الحج. ثم إن كان عليه ديون سددها، إن كان عنده مشاكل حلها، إذا كان عنده أمر من الأمور قضاه ثم ذهب يعتذر ويستأذن من الناس، كل هذه تهيئة للحج. ثم يسافر، ثم يذهب إلى الميقات، هذه التهيئة الثانية، ثم الحرم حتى هي الثالثة، ثم المسجد حتى هي الرابعة، حتى يصل إلى البيت. ولذلك عظم الله عز وجل الحج فجعل له مقدمات وجعل له خواتم، فتجد أن الحج يعني بعده أمور كثيرة، والحج أعماله كثيرة، دليل على أنه معظم وأننا نقصد فيه تعظيم الله عز وجل. وبعض الناس تراه وهو يطوف بالكعبة ما ينكسر قلبه ولا يرى التعظيم، لأن التعظيم إذا ضعف مشكلة، وتجده يضحك ويعلق وينكت وهو يطوف بليش بالكعبة، وأين التعظيم؟ ففيه إشكال عندنا في التعظيم. المسألة الأخرى، مدار عباداتنا جميعا في باب العبادات، أقصد الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها مدارها على التعظيم. وقد نقلت لكم كلام العز بن عبد السلام، وهناك كلام للإمام الشاطبي وغيرهم في مسألة التعظيم، وأن مدار العبادات كلها على تعظيم الله عز وجل. وكلما زاد التعظيم، كلما ازداد الإنسان في العبادة ازداد في تعظيم الله عز وجل. نعم.
المقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه، وكفى بمعرفته ومعرفة صفاته شرفا، والآخرة وهي أفضل من كل ثواب يقع عليها ما عدا النظر إلى وجهه الكريم.
هذا كلام من العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. نعم.
وإذا شرف الشيء وعظم ما في نظر الشرع كثر شروطه وشدد في حصوله تعظيما له،
وهذا ما يكون في الحج. الحج أكثر الأعمال وأشقها على النفوس، أكثر من الصلاة والصيام والزكاة. فقال الإمام القرافي: وإذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع كثر شروطه وشدد في حصوله تعظيما له. نعم.
لأن شأن كل عظيم القدر ألا يحصل بالطرق السهلة، قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي الصابرين على آلام المجاهدات. ولذلك جعل للحج مقدمات طويلة وأحكاما تحف بها، ثم تهيئة وإرهاصات، ثم أعمالاً كثيرة ومتنوعة، ثم خواتيم، وكلها تدل على تعظيم الشرع للحج. والتعظيم والإجلال من أعظم مقاصد العبادات، ومرتبة التعظيم والإجلال أكمل من مرتبة الخوف والرجاء.
أحببت إضافة هذه الفائدة، إن كانت يعني ليست على مسألتنا لكنها مهمة جداً، وهو أن الإمام العز بن عبد السلام قارن بين التعظيم والإجلال والخوف والرجاء، قال لا، التعظيم والإجلال أعظم من الخوف والرجاء، والتعظيم والإجلال أعظم من المحبة التي هي أعظم من الخوف والرجاء. نعم.
ومرتبة التعظيم والإجلال أكمل من مرتبة الخوف والرجاء، لأن الإعظام والإجلال صدرا عن ملاحظة الذات والصفات، فكان لهما شرفان، أحدهما من مصدرهما والثاني من تعلقهما.
إذن التعظيم والإجلال لله عز وجل يحصل في ماذا؟ يحصل في ذات الله، أنت تعظم الله وتجل الله مباشرة. أما الخوف فقد يكون الخوف من السيئات، الخوف من النار، الرجاء الجنة ونحو ذلك، هذا هو الفرق. نعم.
وأما الخوف والرجاء فإن الخوف صدر على ملاحظة العقوبات، والرجاء صدر عن ملاحظة المثوبات.
الخوف والرجاء في ملاحظة العقوبات والمثوبات، والتعظيم والإجلال في ملاحظة الذات. فانظر إلى الفرق الكبير بين التعظيم وبين الخوف والرجاء. نعم.
وتعلق بما صدر عنه فانحط عن التعظيم والإجلال بمرتبتين. نعم. وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والأفضال منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الكمال والجمال، لصدور تلك المحبة عن ملاحظة الأغيار، وصدور محبة الإجلال عن ملاحظة أوصاف الجمال والكمال.
ولذلك كان ملاحظة التعظيم والمهابة والإجلال لله عز وجل أعظم من المحبة على ما ذكره الإمام العز. نعم. والتعظيم
والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الجلال والجمال، لما في المحبة من اللذة بجمال المحبوب، بخلاف المعظم الهائب، فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والانقباض.
وهذا هو سر العبودية، انكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ولا حظ للنفس في ذلك، التخلص لله وحده،
مع أن المحبة هي أصل هذا الدين. نعم.
ثالثا، في الحج تحصيل للتقوى، ففيه تزكية للنفوس وتهذيب.
أحسنت. تتبعت في القرآن ما مدار أو ما ثمرة الحج، فوجدتها مبنية على التقوى كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحج، وكما ذكره سبحانه وتعالى في سورة البقرة. الله عز وجل ذكر الحج في عدة صور: في البقرة، المائدة، التوبة، العمران، الحج، الفتح. ست صور ذكر فيها الحج سواء كان قصدا أو عرضا، ولكن مدارها جميعا على التقوى، فثمرتها هي التقوى، والتقوى مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. ما الدليل على أن التقوى مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فقوله اتقوا الله دليل على التقوى أعلى من مرتبة إيش؟ الإيمان. فأمر الله عز وجل بها، وهي أعلى الجنة. قريبون أهل التقوى قريبين من الله، قريبون من الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر، أي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهم في أعلى الجنة، في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم فيها، زوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إن المتقين مفازة، حدائق وعنابة، وكواعب ترابة، وكاسا دهاقة. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. فالآيات كثيرة جدا في بيان مرتبة التقوى، وأنها مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. والتقوى مبناها على الخوف والإجلال والتعظيم. ولذلك أيها الأحبة، عندما ذكر الله عز وجل التقوى أو ذكر الحج، ذكر أن ثمرته التقوى، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد ليش؟ التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وختم الله عز وجل: واتموا الحج والعمرة لله، بأن الله شديد العقاب، قبلها إن الله مع المتقين. وذكر الله عز وجل التقوى مع الحج كثيرا، فهذا دليل على أن التقوى هي ثمرة الحج. وافتتح سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذا دليل على ماذا؟ على علاقة التقوى الوثيقة بالحج. نعم.
في الحج تحصيل للتقوى، ففيه تزكية للنفوس وتهذيب للأخلاق ومدافعة لحظوظ النفس وشهواتها، وكبح لها عما ألفته أو اعتادت عليه من متع وملذات قد تتجاوز عند كثير من الناس الحد المعروف والمألوف إلى حد الممنوع والمحظور.
يتضح لك أن الحج خروج عن المألوف ما نراه في أفعال الحج، فكلها خروج عن المألوف، وأولها تغيير ملابسك، تغيير ملابسك التي اعتدت لباسها، تخلعها وتلبس رداء وإزارا فقط، هذا خروج عن المألوف. وهنا يكون الحج من أول إلى آخره فيه خروج عن المألوف. قبل أن يكمل، أحب أن أنبه على مسألة. تتبعت اسم الناس في مع الحج، الناس والحج، وجدته كثيرا في القرآن. ففي سورة الحج ذكره قرابة 15 مرة أو أكثر، يعيد ذكر الحج في القرآن في سورة الحج. فما علاقة الناس بالحج؟ في علاقة. ولما تحدث عن وجوب الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما ذكر الكعبة قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لمن؟ للناس، ما قال للمؤمنين. فدائما الحديث بين الحج والناس، فالعلاقة علاقة إنسانية، علاقة إنسانية بين الحج وجميع الناس. وهذا يدلك على أن الحج له آثار عالمية. فلو منع الحج كما يقول ابن عباس سنة واحدة، منع الناس كلهم لا يحج أحد، فإن الساعة تقوم، ينهار الكون، ولو هدمت الكعبة فليس بعدها إلا القيامة. ولذلك إذا هدم هذه السويقتين في آخر الزمان فليس بعد ذلك إلا قيام الساعة. لكن على كل حال افتتح سورة الحج فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم ذكر أحداث الساعة، ثم أتى يتحدث بعدها عن الحج. نعم.
فجاءت هذه العبادة بمناسكها المتعددة وشرائعها المختلفة لتذكر الإنسان بعبوديته لربه وإقباله عليه، يلهج بذكره ويرفع صوته بالتلبية التي هي شعار إيمانه وتوحيده لله، كما في حديث جابر: فأهل رسول الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. ولذلك مبنى التلبية ومبنى الحج كلها على التوحيد، وإذا تحقق التوحيد تحققت التقوى. الرابع:
رابعاً، أشرف حالات المرء أن يكون مؤمناً في العرصات، فكذا أشرف أحواله أن يكون محرماً في عرفات، فينبغي توطين النفس على فراق الأهل والولد، إذ لا بد من مفارقتهم، فلو فارقهم فجأة بالكلية يلزم الباقين منه أمر عظيم عند صدمة الفراق.
نعم. اكتبوا عند هذه المسألة: علاقة الحج بالقيامة. وعند دراسة الحج من بداية خروجك من بيتك هنا ترى أحداث القيامة لها أمثلة في الحج، من الزحام كما في البعث والنشور، ومن المواطن العظيمة التي فيها هيبة وإجلال، وموقف الميزان وغيرها. فحقيقة هناك علاقة قوية جدا بين الحج والقيامة، فأحببت التنبيه عليها بهاتين المسألتين. أيضا من الحج التوكل، يقوى التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل في الحج أكثر من غيره من العبادات، لأنه يفارق الأهل فيتركهم ويوكلهم إلى الله، يفارق المال فيتركه ويوكله إلى الله عز وجل، يذهب في طريق فقد يحصل له شيء في الطريق فيتوكل على الله، فهل سيقبل الله عبادته أو لا فيتوكل على الله حتى يعود إلى بيته. فالحج حقيقة هو درس عظيم لتحقيق التقوى، للتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. إذن من المقاصد العقدية أو الإيمانية المتعلقة بالحج حقيقة التوكل. ومن باب الفائدة ترى توكلنا، عامة كثير من المسلمين توكلهم على الله عز وجل مضروب، عندنا مشكلة في التوكل، لابد أن تربط أمرك وتوكلك بالله عز وجل. تفضل.
خامساً، اعتياد التوكل، إذ لا يمكنه أن يحمل مع نفسه جميع ما يحتاج إليه، فلا بد من التوكل في نفسه وفيما في يده، لأن المسافر على قلة إلا ما وقى الله تعالى، وكذلك فيما لم يحمل مع نفسه، لأنه لا محافظة بنفسه لمفارقته، فلا بد من التوكل فيه. المقصد العبادي.
المقصد الثاني من المقاصد المهمة المتعلقة بجملة الحج المقصد العبادي. نعم.
أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى قطعا، لأن الشرع لا يأمر
إذن لا يأمر إلا بما فيه خير ومصلحة، إلا بما فيه خير ومصلحة للعباد. نعم.
لأن الشرع لا يأمر إلا بما فيه خير ومصلحة للعباد، فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج، وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى مولاه دليلا.
إذن خذوا بعض الأمثلة على أن الحج عبادة. نعم.
فالتأهب للخروج إلى الحج وإحداث التوبة والتحري لتكون نفقته من أحل ماله، ثم احتمال المشاق في السفر إليه وقطع المخاوف في مسيرهم إلى أن يبلغوا مكة، ثم الإحرام والتجرد لله تعالى والتشبه بالخارجين يوم النشور من قبورهم إلى عرصة القيامة، ثم كثرة ذكر الله تعالى بالتلبية واللجأ إلى الله تعالى وإخلاص النية له عند ذلك البيت والتعلق بأستاره موقناً بأنه لا ملجأ له غيره، كالغريق المتعلق بما يرجو به النجاة وأنه لا خلاص له إلا بالتمسك به، ثم إظهار التمسك بحبل الله الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك، ثم حضور الموقف والقيام على الأقدام داعين راجين لله تعالى، متخلفين عن كل شيء من أمور الدنيا، تاركين أموالهم وأولادهم وأهاليهم على نحو وقوفهم في عرصة القيامة وما في سائر مناسك الحج من الذكر والخشوع والانقياد لله تعالى. ثم ما يشتمل عليه الحج من سائر القرب التي هي معروفة في غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب واللسان والطواف بالبيت، وما لو استقصينا ذكره لطال به القول، فهذه كلها من منافع الدين والدنيا، لقوله تعالى لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إخبار عن علمه بما يؤدي إليه شريعة الحج من منافع الدين والدنيا، فدبره هذا التدبير العجيب وانتظم به صلاح الخلق من أول الأمة وآخرها إلى يوم القيامة. فلولا أن الله تعالى كان عالماً بالغيب وبالأشياء كلها قبل كونها لما كان تدبيره لهذه الأمور مؤدياً إلى ما ذكر من صلاح عباده في دينهم ودنياهم.
أحسنت. إذن هذه بعض العبادات والأعمال، ولو جمعنا العبادات الموجودة في الحج لطال المقام كما قال الإمام الجصاص في المقال الذي نقلته أو في الجزء الذي نقلته. نعم. المقصد الثالث المقصد الأخلاقي، المقصد العبادي كثير جداً اختصرته فيما ذكرناه هنا، لكن المقال المقصد الأخلاقي يتضح في الحج أخلاقيات الرجال وأخلاقيات الناس في الحج. اسمعوا معي.
المقصد الأخلاقي أولاً فيه شكر النعمة،
هذا من جهة الله،
لأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال، ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن، فكان فيه شكر النعمتين، وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم. ثانياً، من المقاصد العظيمة والأهداف العظيمة للحج أن تواسي الفقير وتحسن إليه، تواسي مما أعطاك الله، تواسي الحجيج الفقراء، تواسي من قصرت به النفقة، من عدموا القدرة على الهدي، أطلقها عز وجل ليشهدوا منافع لهم، في منافع منوعة ومواساة للحجيج الفقراء والإحسان إليهم وسد خلتهم مما أعطاك الله عز وجل.
سنت.
ثالثاً، هذا الزحام يظهر ما وصل إليه المسلمون من أخلاق وقيم وشيم، فيضيق على الحاج الزحام.
نعم، أبينها. في الزحام نرى في الزحام أن 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 هنا تظهر أخلاقيات الناس، فتجد أنه يضغط على نفسه لأجل أن لا يؤذي أخاه المسلم الذي لا يعرفه أول مرة يمر به، على يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه، يحاول أن لا يؤذي إخوانه المسلمين. ولذلك تجد سلاسة عجيبة عند الطواف، في المسعى، عندما تذهب إلى الجمرات، عندما تذهب إلى أي مكان تذهب إليه في زحام، تجد أنهم كل منهم لا يحاول أن يؤذي إخوانه ليش المسلمين. وهذا دليل على أن المسلمين استفادوا من الحج في صناعة الأثرة والأخلاق الكريمة في التعامل مع أخوانهم المسلمين. نعم. هذا الزحام
يظهر ما وصل إليه المسلمون من أخلاق وقيم وشيم، فيضيق على الحاج الزحام، ولكنه يؤثر أخاه على نفسه في التقدم في هذا الزحام، كما أنه يحاول ألا يؤذيه ولو تدافع الناس. رابعاً، من فوائد الحج نزع مادة الشح عن صدره، فإن الشحيح هو الذي يشح على نفسه أولا، فإذا خرج إلى هذا السفر لا يمكنه أن يبخل على نفسه لخوف التلف، فيعتاد الجود على نفسه، فيتعدى عادته حينئذ منه إلى غيره، فينال محمدة الأسخياء. خامساً، إذا كان المحرم يستجيب طائعاً مختاراً فيمتنع عن هذه الأمور التي فيها ترفيه جسده، فنفس قويت على ذلك فترة من الزمن لهي أقدر بعد ذلك على كبح جماح شهواتها في المحرمات والأمور المنكرات التي لا تخلو من المفاسد المترتبة على الفرد والجماعات.
نعم، هذا من جانب المقصد الأخلاقي، اكتفيت بهذه الخمسة، وإلا في الأخلاقيات في الحج كثيرة جداً التي وضعها الشرع أو قصدها الشرع. المقصد التاريخي هو علاقتنا بهذا البيت وعلاقتنا بالحج منذ آبائنا الأولين، و وآباؤنا هم الرسل وهم الأنبياء، وأجدادنا وتاريخنا وتاريخ الأنبياء وتاريخ الرسل. إذا كان بلاد الكفار يفتخرون بتواريخ ساداتهم وقاداتهم، فنحن نفتخر أن تاريخنا أصله الأنبياء والرسل. على كل حال، المقصد التاريخي هنا الحج بدأ مع إبراهيم عليه السلام عندما نادى بالحج، ثم سنتتبع أثناء دراستنا وسنجد أن إبراهيم عليه السلام حاضر معنا في الطواف، في السعي بين الصفا والمروة كما في قصة هاجر، في ميناء عند رمي الجمار، عند الوقوف في عرفات، فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن مدار الحج بدأ تاريخه، أو أفعال الحج بدأ تاريخها من عهد إبراهيم عليه السلام. فنحن نحيي التاريخ، تاريخ الأمة، تاريخ المسلمين، ثم تتابع على ذلك العرب، وأحدث العرب في جاهليتهم بدعا في الحج حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفاها، ورجع الحج إلى ما كان قبل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، قالها يوم النحر. إن الزمان قد استدار لبيان فساد بدعة ما حصل من كفار العرب في الحج، ثم رجع الحج إلى ما كان عليه في عهد إبراهيم عليه السلام. فالمقصد التاريخي مقصد مهم جدا، وهو مقاصد الحج، ولا تجدها في بقية الأركان أو الأعمال. نعم.
المقصد التاريخي: الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم، فجاء الإسلام فأصلح منه ما أفسدوا وردهم فيه إلى مشاعرهم.
نعم. المقصد الطبيعي، تتعجب عندما تأتي إلى ما يتعلق بالحج فتجد أنها إما أودية أو جبال أو حجارة، والحجارة نجعلها تابعة للجبال، فهي يا أودية يا جبال. فعندما تخرج من بيتك متجها إلى المواقيت فتأتيك دائرة المواقيت، والمواقيت كلها أودية: السيل الكبير، ذو الحليفة، يلملم، الجحفة، كلها أودية. هذه البداية. ثم بعد ذلك تتجه إلى الحرم، وهنا تأتي الجبال: جبل الكعبة، جبل قعيقعان وأبي قبيس، ثم بعد ذلك جبل الصفا، جبل المروة، ثم في ميناء، جبال ميناء وخاصة الجبل الذي في الجمرة، ثم في المزدلفة جبل المشعر الحرام، ثم في عرفة جبل عرفات أو إلال أو الرحمة. فتجد أن يعني منطقة الحرم كلها منطقة جبال، والتعامل تعامل مع أحجار، حجر، جبل، وادي. هذه البساطة في الحج صنعت هذا الحج العظيم، أصبح الناس يفيدون إليها من كل مكان، ويجدون أن عندهم شوق إلى مكة. ولما تنظر في مكة، وش في مكة؟ جبال وأودية. فما الذي دفعهم؟ التوحيد، إرادة وجه الله والدار الآخرة. نعم.
المقصد الطبيعي: فهي ما بين أودية وجبال، فالمواقيت أودية ومعها عرنة، وادي محسر، وهذا البيت على واد من هذه الأودية،
الكعبة نفسها على وادي. نعم.
وأما الجبال والحجارة فكثيرة، ومنها جبال مكة كأبي قبيس وقعيقعان وجبل الكعبة، ومنها جبل الصفا والمروة، وجبال منى والمشعر الحرام، وجبل عرفة وغيرها من وجبل عرفة وغيرها من الجبال. البيت الحرام من الحجارة، والحجر الأسود، ورمي الجمار والعقبة الكبرى بجانب جبل، والجمرات الثلاث في واد.
إذن ستجد أن مدار الحج كله يا أودية، مناطق الحج كلها يا أودية يا جبال، هذه حقيقتها. وسبحان الله، جعلها الله بهذا الشكل لأجل أنك تذهب إلى هناك لا تريد أن ترى الحدائق الغناء، ولا إلى النظر إلى الأنهار والأشجار والبحار، لا، تأتي تريد وجه الله والدار الآخرة. فأحب الناس هذه الأماكن. وحتى جمال حجارة مكة ليست بذاك، ليست جميلة كأشجار مثلا السروات عندنا تهامة، لا أبدا، جبال جرداء، لكن تجد القلوب كلها تهفو إلى هذا المكان. نعم.
المنافع الدنيوية، ألا ترى إلى كثرة منافع الحاج في المواسم التي يريدون عليها من سائر البلدان التي يجتازون بمنى وبمكة إلى أن يرجعوا إلى أهاليهم وانتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم وتجاراتهم معهم، ومن هذه المنافع ما يصيبونه من البدن والذبائح؟
نعم، وعلى كل حال هناك حركة لرأس المال، هناك رواج سلع، هناك تجارة، هناك خير كثير جدا في مكة، وفي الطرق التي تؤدي من الحج إلى مكة كم يصرف من الأموال وكم يحصل من التجارة، يستفيدها الحاج ويستفيدها غير الحاج. وهذا الحركة، حركة رأس المال ودوران وروجان هذه الأرزاق، لها آثار جيدة في الجانب التجاري، حركة تجارية في سواء داخل بلدنا أو في البلاد الأخرى. نعم، أول مسألة انتهينا من مقاصد الحج الكبرى. أحد عنده إضافة أو فائدة؟ نسمع منكم. أيوة أنت نايف. الاجتماع، الاجتماع الجانب العلمي، إذن فيه المقصد العلمي. أحسنت. غيره؟ أحد عنده زيادة؟ نايف. ها؟ التكافل، التعارف، التعارف، التعارف بين المسلمين والتواصل، تواصل المسلمين بعضهم مع بعض. أحسنت.
مقصد الاجتماعي.
ها؟
مقصد الاجتماعي،
هذا نسميه المقصد الاجتماعي، المقصد الاجتماعي. جزاكم الله خير، يكفي. أعطنا بعدها شيخ.
مسألة: حكم الحج فرض وهو ركن من أركان الإسلام، والدليل قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هذه الآية في سورة آل عمران، عدلوها، خطأ مطبعي، هي في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال ولله على الناس، ما قال على المسلمين، كما قلت لكم عالمية الحج، الحج عالمي، ولذلك الحكم كان لجميع الناس، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، فجعل المعارض للحج كافر، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وانظر معي، عن العالمين، إذن هذا الدليل على عالمية إيش الحج، أنه ليس خاص بالمسلمين. وعن أنس،
وعن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء رجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. والإجماع.
نعم، هذا، هذه الأدلة، دليل من القرآن، آخر من السنة، والثالث من الإجماع. بقي لماذا؟ تفضل.
والتعليل: الحج أكمل العبادات وأتمها نعمة، ومبناه على الإجلال والتعظيم كما يظهر للمتأمل في سور الحج والمائدة والبقرة، وهو لتحقيق التوحيد والتقوى وإظهار شدة الافتقار إلى الله والتحنث والتنسك لله، ومبنى الحج على البركة.
نعم. مسألة، هذا هذا كلام عام، وسبق ما يبين مقاصد الحج قبل قليل. نعم.
مسألة: مدار الحج على بيت الله الحرام، وبقية المشاعر وسائل لتلك الغاية الكبرى التي هي البيت الحرام.
بعض الناس يظن أن عرفة أهم من الحرم من الكعبة، لا، أهم ما في الحج هو البيت والكعبة، هذا أهم ما في الحج، ولذلك يبدأ به الإنسان في طواف القدوم ويختم به في طواف الوداع، وواسطة عقد الحج طواف الإفاضة. فللحج ثلاث طوافات: طواف قدوم أو عمرة للمتمتع، وطواف إفاضة، وطواف وداع، وهي العبادة تجدها التي تستطيع أن تقول بدأ الله بها في الحج وختم بها في الحج وجعلها واسطة العقد. فعندما نقبل على مكة نذهب إلى الكعبة، وعندما نختم نخرج من عند الكعبة، فيكون آخر عهدك بالبيت وأول عهدك بالبيت وواسطتها البيت. ولذلك طواف الإفاضة أهم من الوقوف بعرفة. طبعا قد يقول قائل هل هناك فائدة علمية منها؟ لا، ليس هناك فائدة، لا بد أن تقف في عرفة ولا بد أن تطوف بالبيت، لا بد من طواف الإفاضة كما لا بد من الوقوف بعرفة. لكن حقيقة أن مدار الحج كله على البيت وليس على غيره، ولذلك يبدأ به ويختم به. ما الدليل على هذا الكلام؟ أولا قوله تعالى، اقرأ.
والدليل قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر.
حج إلى عرفة ولا إلى البيت؟ إلى البيت. فمن حج البيت أو اعتمر، فالحج للبيت، والهدي الذي يقدمه الإنسان للبيت، فكل شيء يتعلق بالبيت. ولذلك إذا حج الإنسان فليعظم البيت، إذا جاء البيت يعظمه أكثر من غيره من المناسك والمشاعر، لأن أعظم مشعر في مكة هو البيت، وهو الذي نستقبل به أنفسنا في صلاتنا، ونستقبل به أمواتنا، وفي عباداتنا كلها نستقبل القبلة، فالأساس هو هذا البيت. وبيت الله في الأرض وزيارة بيت الله في الأرض كزيارة الله في السماء، عظمة هذا البيت عظيم جدا. وكما قلت لكم، فلذلك إذا أتيته فليكن في قلبك التعظيم والمهابة بهذا المكان. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية:
وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
حج ماذا؟ البيت. وضحت؟ هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يظن أن بقية المشاعر أهم البيت، لا أبدا، بقية المشاعر كلها وسائل للبيت كما قلت لكم سابقا، قلت وبقية المشاعر وسائل لتلك الغاية الكبرى التي هي البيت الحرام. طيب الثالث الحديث:
وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وحج البيت.
نعم، وسبق هذا الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد
ليحجن
البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
إذن الحج لماذا؟ ليش؟ للبيت. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
كل هذه الأدلة تدل على أن الحج، الأصل في الحج أن تحج للبيت. وأيضا حديث ضمام بن ثعلب اللي فوق في وسط الصفحة قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا دليل على أن الحج يكون إلى البيت. فلماذا إلى البيت؟ حقيقة لم أطل في هذا الموضوع، وأنا أريد أن أطيل فيه في لقاءات قادمة إن أتيحت فرصة للجميع، وسأتحدث عن عظمة هذا البيت وتأثيره، تأثير هذا البيت في الحياة، لكني اختصرتها في كلمتين ليبين أن زائر البيت أصلاً أنت تزور بيت من؟ لو جاء إنسان فزار بيتي، أنا إنسان عبد ضعيف مخلوق، زار بيتي عظمته، احترمته، أكرمته، أكرمت وفادته، لأن زيارة بيتي زيارة لي. فإذا زرنا بيت الله فنحن قد زرنا الله. اسمع.
والتعليل: البيت بيت الله عز وجل، فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائر له، وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار.
نسأل الله من فضله، ولذلك إذا أتيت إلى البيت فاعلم أن هذا البيت بيت الله، والله عز وجل قد أضافه له إضافة تشريف وتكريم لهذا البيت. ثم اعلم أن البقية كلها وسائل للوصول إلى البيت، فتخرج من البيت تذهب إلى منى ثم عرفة ثم تنزل عرفة في الحل ثم تنزل لتزور البيت في الإفاضة. ولذلك بعض الناس يتكاسل في الحج، وهذا من المقاصد التي يجب أن ننبه عليها، أن بعض الناس يتكاسل في الحج فيقول ما له داعي أطوف بالبيت ثلاث مرات. لما تنظر في الشريعة عظمت البيت فجعلته البداية والختام والوسط، وصاحبنا يقول لا، ثم يؤجل طواف القدوم مع الإفاضة، ثم يجي الإفاضة مع الوداع، فيكون الهدف الأساسي من وجوده في مكة البيت أقل شيء يأخذ في ربع ساعة، وهذا دوره مع البيت. هذا مشكل، مشكل في الجانب المقاصدي، أنا أتكلم من جانب المقاصد، أما الأحكام الفقهية أمرها بسيط. إذن البيت عظمه الله عز وجل، ولذلك لما بناه إبراهيم عليه السلام كم ذكر الله عز وجل في آية في بناء إبراهيم للبيت في سورة البقرة، آيات كثيرة. ثم تحدث بعد ذلك عن استقبال البيت بالصلاة وأفاض فيها في القرآن، ثم تحدث كثيرا في القرآن والسنة عن أهمية البيت والحج للبيت. ثم آخر الزمان إذا هدم البيت قامت الساعة، لأن قيام الدنيا على البيت. قال الله تعالى في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. إيش معنى قياما للناس؟ يعني الناس لا يقومون إلا على البيت، فإذا هدم البيت هدم الناس وماتت البشرية، فهلاك البشرية على البيت وبقاء البشرية ببقاء البيت. فبيت الله عظيم، فإذا أتى إليه الإنسان فلينخلع قلبه وهو ينظر إلى هذا الكيان العظيم، هذا البيت الذي حجه عبر التاريخ ملايين البشر. نعم.
أفعال الحج: أحدها الإحرام من الميقات، فأول فعل من أفعال الحج الإحرام، والتعليل في الإحرام أولا أنه مفتاح عبادة.
أيوة نعم، هنا ندرس الآن، نبدأ في المقاصد الجزئية فنأتي إلى الإحرام. الإحرام قبل ما تكمل، ماذا تتوقعون؟ أي عبادة أقرب شبها بالحج؟ هل هي الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا؟ إيش رأيكم؟ العبادة اللي أقرب شبها؟ نعم، الصلاة. أقرب العبادات شبها بالحج هي الصلاة. قد يقول قائل: وين الصلاة؟ وين الحج؟ ما هو صحيح هذا الكلام. طيب تابعوا معي وسترون كيف أن الصلاة ألصق العبادات وأقرب العبادات، بل إن كثير من المسائل التي سندرسها قد قاس العلماء فيها الحج على الصلاة، لأنهم يرون أن الحج والصلاة كلها مشكاة واحدة، أو تستطيع أن تقول كل منها يشبه الثاني. طيب نأتي إلى الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات هو أول عمل يعمله الإنسان لحجه، يلبس، يغتسل، يلبس الإحرام، يصلي ركعتي الطواف في الميقات، ثم يركب على سيارته، تتجه السيارة للقبلة، ثم يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. أنا أوضح لكم طريقة الإهلال، الكثير من الناس يخطي في هذه الطريقة. الطريقة هي التالية، يعيدها: تذهب إلى الميقات تغتسل، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، طبعا إلى الآن ما أحرمت، صلي ركعتين في مسجد الميقات، ثم تركب سيارتك، ثم توجهها إلى القبلة، سواء في الحج أو في العمرة، توجهها إلى القبلة ثم تقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، عدة مرات. ثم إذا انتهيت تقول لبيك إن كنت متمتعا أو معتمرا، تقول لبيك عمرة، وإن كنت حاجا تقول لبيك حجا، وإن كنت قارنا تقول لبيك حاجا، خلاص، أو لبيك، نعم لبيك حاجا. المتمتع الأفضل أن لا يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج، قل لبيك عمرة واسكت، لم يرد متمتعا بها للحج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. القارن قل لبيك عمرة في حجة، القارن آسف أنا أخطأت، القارن قل لبيك عمرة في حجة هذه. ثم بعد ذلك انطلق إلى الحرم وقل في الطريق لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا في الإحرام، الإحرام من الميقات، وهذا أول فعل تفعله وتصبح الآن حاجا. فقلت فأول فعل من أفعال الحج الإحرام. طيب ما المقصد؟ إذا قلت التعليل فأقصد به المقصد، والتعليل في الإحرام.
والتعليل في الإحرام أولاً أنه مفتاح عبادة الحج كتكبيرة الإحرام، مفتاح للصلاة.
مفتاح عبادة الحج كتكبيرة الإحرام مفتاح لليش؟ فقاس الإحرام في الحج على تكبيرة الإحرام في الصلاة. نعم. الثاني.
ثانياً.
طيب.
أن الإحرام حالة اقتضت الخروج عن المألوف من بعض أنواع الارتفاق والتناعم،
وهذه ذكرتها لكم سابقاً، فقلت لكم الحج من أوله إلى آخره وخاصة في الإحرام هو خروج عن المألوف، فتخلع كل ملابسك وتلبس إزاراً ورداءً ونعلين فقط، وهذا هو التجرد، وهذا يشبه حالنا يوم القيامة. نعم.
كأنواع من اللباس المعتاد والتطيب وتقليم الأظفار، فمن الواجب على الحاج الصبر على ما يصيبه من الشعث وما يعتريه من التفث إلى أن يأذن الله له بإزالة ذلك وإلقائه عن جسده.
وهنا مسألتان. تفضل شيخ. صمته إيمان. إيش عندك؟ عرفت إيش؟ أيوة. تفضل شيخ. الآن في التجرد عن الإحرام، يعني خلع الملابس وتجرد عند الإحرام، نعم، ولبس الإحرام.
وفي تجرده عند إحرامه من ملابسه المعتادة ولبسه إزاراً ورداءً أبيضين فيه من الحكم والعظات لمن وفقه الله شيء عظيم، إذ في نزعه لملابسه المعتادة انتزاع لما ألفته نفسه من شهوات وملذات. ومن قدر على الخروج عن المعروف والمألوف المباح طاعة لمن قصد بيته ولبى داعيه، وطاعته سبحانه وتعالى في الخروج عن المعاصي والمنكرات أوجب وأحرى.
نعم، كما تخلى عن الملابس المعتادة فليتخلى عن معتاده من المعاصي والشهوات. نعم.
والتعليل في الاغتسال للإحرام، الاغتسال الواجب.
هل الاغتسال للإحرام ما المقصود به؟ ما المقصود بالاغتسال من الإحرام؟ نعم.
والتعليل في الاغتسال للإحرام، الاغتسال الواجب مع النفاس والحيض لا يتأدى، فعرفنا أن هذا الاغتسال بمعنى النظافة ولقطع الرائحة ولتنظيف البدن وحرمة الإحرام والميقات.
نعم، هذه كلها علل موجودة في الاغتسال في وقت ليش؟ وقت الإحرام. نعم.
مسألة، الإحرام يكون من الميقات المكاني.
عندنا ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني، سنتحدث عنها بعد قليل. نعم.
والدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن منازل، ولأهل اليمن يا لملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها. والإجماع. والتعليل: من خرج من بيته للحج أو العمرة فإنه يمر بدوائر حتى يصل إلى البيت الحرام.
على ظهر الصفحة المقابلة ارسموا هذه الدوائر. نعم.
الدائرة الأولى من بيته قاصد.
إذن الدائرة الأولى هي الدائرة الكبرى من بيته، عرفتوا؟ الدائرة الأولى هي الدائرة الكبرى عندما يخرج من بيته. ولكن تتخيل ناس يخرجون من الهند، وناس من نيجيريا، وناس من أوروبا، وناس من أطراف جزيرة العرب، من كل مكان، فيكون هذا الدائرة الأولى من بيته قاصدا بيت الله الحرام. طيب ماذا يفعل في بيته؟ فينبغي
أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير، بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء. يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير،
أيضا حاول يلتمس في طريقه للحج رفيقا. نعم.
يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره.
أحسنت. إذن أنت إذا ذهبت إلى الحرم أو إلى مكة للحج فلا تأخذ أناس يحبون أن يشتغلوا بالأكل والنكات والمزح الكثير، ابحث عن من ينقطع للعبادة إلى الله عز وجل ويتوجه إلى الله، فإنك لا تدري هل ستدرك حجا آخر أم لا تدركه. نعم. هذه الدائرة الأولى دائرة البيت. الدائرة أضيق منها.
الدائرة الثانية المواقيت، وفيها يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام ويصلي ويشعر هديه ويقلده وينوي الإحرام فيهل بأحد الأنساك أو بالعمرة ويلبي.
إذن هذه الدائرة الثانية، انتهى من الدائرة الأولى دخل الدائرة الثانية. الدائرة الثانية أقوى. الدائرة الثانية فيها مواقيت الخمسة، بعضها يعني يبعد عن الحرم 80 كيلو، بعضها 120 كيلو، بعضها 400 كيلو، فبعضها قريب وبعضها بعيد، ولو أوصلت بين المواقيت عملت دائرة، هي الدائرة الثانية. الآن نريد دائرة أضيق، كل ما لنا نقرب من الليش البيت، اللي هو الدائرة الأخيرة. الدائرة الثالثة.
الدائرة الثالثة الحرم، يصل أدنى الحرم ويبيت، فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة نهارا.
وهذا هو السنة المندثرة، هي سنة مهجورة. الناس إذا ذهبوا إلى مكة على طول يذهب إلى البيت ويطوف، لا، إذا أردت أن تطبق السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها في عمره وفي حجته صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يفعلون ذلك. يأتي إلى كابن عمر، يأتي إلى أدنى الحل يسكن ينام حتى الصباح يغتسل ثم يذهب إلى المسجد الحرام ليجل أن يطوف بالبيت. الدائرة الرابعة.
الدائرة الرابعة المسجد الحرام، إذا دخل مكة يتوجه للمسجد الحرام.
الدائرة الأخيرة وهي المقصودة من كل ذلك. نعم.
الدائرة الخامسة البيت، وهو الغاية الكبرى فيطوف حوله.
وضحت هذه الدوائر؟ ولذلك لأجل أن تصل إلى الدائرة الخامسة تحتاج إلى أن يكون أمامك أربع دوائر سابقة، وهذا يدلك على عظمة البيت وحصول التعظيم والإجلال والمهابة في القلب. نعم.
مسألة المواقيت نوعان. النوع الأول المواقيت الزمانية،
وهي تبدأ المواقيت الزمانية بيوم العيد، عيد الفطر، شوال، واحد شوال. لكن يبقى عندنا واحد شوال يعني شوال كله، طيب، وذو القعدة كاملة، بقي عندنا ذو الحجة. هذه ذو الحجة اختلف فيها العلم ما بين 9 أيام أو 10 أيام من ذي الحجة إلى اليوم العاشر أو ذي الحجة كاملا، والذي يظهر الله أعلم أنها 10 ذي الحجة على ما ذهب إليه الحنابلة. نعم.
والدليل قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج 3، أولها شوال. مسألة: لا خلاف أنه كل شوال وكل ذي القعدة من أشهر الحج، ولكن ما الحكم في ذي الحجة؟ الجواب: الحج يكون في 10 من ذي الحجة، وآخرها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر.
هذا الظاهر والله أعلم. والدليل؟
والدليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وجعلها الصحابة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال به كذلك ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم.
نعم.
النوع الثاني المواقيت المكانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها.
نعم. لكن التعليل، لماذا هذه الأماكن الخمسة؟ لماذا يلملم والجحفة وذو الحليفة وذات عرق وقرن المنازل؟ لماذا بالذات هذه الأماكن الخمسة؟ الذي يظهر الله أعلم أن مدارها على البركة، فهي مناطق وأودية مباركة، فناسب أن يكون الإهلال منها. قلت: والتعليل؟
والتعليل: للبركة أثر عظيم في المواقيت المكانية، فقد سمى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة الوادي المبارك.
صحيح البخاري في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتاني الليلة جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا دليل على أن مدار المواقيت على جانب البركة، لأن قال صلي في هذا الوادي المبارك، وبقية المواقيت مثله. نعم.
مسألة: لكل بلد مواقيته الخاصة به، ولا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم، فيجب على كل مريد للحج أو العمرة من الآفاقيين أن يحرم إذا مر بالميقات. والدليل حديث ابن عباس السابق والإجماع.
نحن مثلا في الجنوب هنا نحرم من يلملم، لكن لو أن إنسان جاء مع بيشة الطائف يحرم من السيل الكبير أو وادي محرم، لأنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
مسألة: الأنساك 3.
ما الدليل على أن الأنساك 3؟ الدليل الأول الإجماع ذكره ابن قدامة في المغني. والدليل الثاني؟
والدليل على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
طيب، حاجا إيش يكون؟ مفرد. أو معتمرا إيش يكون؟ متمتع. أو ليثنينهما قارب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن عيسى في آخر الزمان سيحج للبيت بأحد هذه الأنساك الثلاثة، فدل على أن الأنساك الثلاثة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحصل فيها الإجماع. نعم.
وهذا حديث قولي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأنساك الثلاثة، فقال: حاجا أي مفردا، معتمرا أي متمتع، ليثنينهما أي قارنا، وبالإجماع.
أحسنت.
والتعليل أولا.
طيب لماذا التنوع في الأنساك؟ تفضل. أولا
التنوع في الأنساك.
لماذا التنوع في الأنساك؟ لماذا لا تكون أنساكنا كلها تمتع فقط، أو إفراد فقط، أو قران فقط؟ لماذا؟ نظرت لها من جهتين، من جهة الحاج ومن جهة بقية الحجاج. الحاج الواحد،
من جهة الحاج فيه نوع من التيسير والتوسعة على المسلم، حيث يختار الأنسب له والأوفق لحاله وصحته وجهده وماله.
فبعض الناس يناسبه التمتع، وبعضهم القران، وبعضهم الإفراد. يعني لا تأتي كلها على طريقة واحدة. هذا واحد، هذا الأمر الأول. نعم.
كما أن فيها تنويعا له عند تكرر حجه.
لو حج إنسان مثلا 10 حجج، ماذا نقول له؟ كلها أفراد، كلها تمتع؟ لا، نوع. فحجة حجها أفراد، وأخرى تمتع، وثالثة قران. كررت كرر كذلك. التنويع هذا يذهب السآمة، يذهب الملل، يعطي لك أنك تطور نفسك في المسائل العلمية ودراسة العلم. يعني أيضا فيه متعة تجدها لك بأنك حققت الأنساك الثلاثة وحججت بعدة صور وليس بصورة واحدة، ففيها ميزات كثيرة جدا. نعم، تفضل شيخ.
كما أن فيها تنويعا له عند تكرر حجه، فمرة يكون تمتعا فيعتمر ثم يحج، ومرة يفرد الحج، ومرة يقرن. وهذا أكثر تأثيرا في القلب، وأبعد عن السآمة، وأكثر تفقها. والتنويع يشعره بأنه كأنه يعمل أعمالا كثيرة متغايرة. ومن جهة الحجاج في تنقل،
هذا من جهة الحاج الواحد. طيب من جهة مجموع الحجاج، هذا شخص الجماعة، من جهة مجموع الحجاج ما الفائدة؟ لأجل أن يتوزعوا في المناسك، فهناك من يذهب يذبح، وهناك من يذهب يطوف، وهناك من يكون مزدلفة، هناك من يكون يرمي الجمرات، وهناك من يذهب يحلق. لكن لو أنهم تراكموا وتكوموا في مكان واحد واجتمعوا في مكان واحد، ما الذي سيحصل؟ سيحصل ضرر بالحجاج، لكن فيه متنفس. هذا مفرد فله أعمال، هذا قارن وله أعمال، هذا متمتع وله أعمال. نعم. ومن جهة الحجاج،
ومن جهة الحجاج في تنقلات الحجاج وحركتهم في المشاعر، حتى لا يزدحموا في محل واحد فيتوزعون في المشاعر، فجزء منهم يرمي الجمار، وآخر يطوف، وثالث في مواقع الذبح، وهكذا. مسألة: النوع الأول نسك التمتع، وصورته أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة فيقول لبيك عمرة، ثم يعتمر فيطوف ويسعى، ثم يتحلل الحل كله، ويكون إحلاله من العمرة قبل إحرامه بالحج.
نبدأ بالتمتع. التمتع أن يقول في الميقات لبيك عمرة، ثم يذهب يطوف ويسعى ويقصر، ما يحلق، ثم يلبس ثيابه، ويكون له الحل كله حتى جماع النساء والطيب وغيرها، ثم ينتظر حتى يأتي اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن ففي عصر ذلك اليوم بعد الزوال يحرم فيقول لبيك حجا، لبيك حجا. هناك يقول لبيك عمرة فقط، وهنا يقول لبيك حجا فقط. ثم بعد ذلك يتوجه إلى عرفات، ويشبه بعد ذلك بقية من؟ بقية الحجاج، لكنه يطوف 3 مرات ويسعى 2. سعي الأول كان للعمرة، والسعي الثاني كان لليش؟ للحج. نعم.
ثم يحج من عامه، فيحرم بالحج ويقول لبيك حجا، فتكون العمرة كاملة لوحدها والحج لوحده. ودليل هذا الوصف قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والإجماع،
أفضلية التمتع تكون بحسب عند التجرد من أي قرائن، لكن عند وجود قرائن قد تفضل القران، قد تفضل الإفراد، لكن بدون أي قرائن التمتع أفضلها. لماذا؟
والتعليل في أفضلية التمتع: لأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم، ولأنه أكثر عملا بالدم وتكرر الإحرام، وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب، كما أن فيه رفعا لبدعة جاهلية، وهي ترك العمرة في أشهر الحج.
كانوا في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، فجاء التمتع لأجل إزالة هذه البدعة. نعم.
فكان التمتع ليجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج.
نعم. النوع الثاني نسك القران. القران فكرته التالي، يقول في الميقات لبيك عمرة في حجة، ولبيك حجا وعمرة، يحرم كما ذكرنا في طريقة الإحرام، ثم يقول لبيك حجا وعمرة، ثم يتوجه إلى الحرم يطوف ويسعى. الطواف طواف قدوم وعمرة، والسعي سعي حج وعمرة مع بعض، ثم يبقى بإحرامه حتى يوم العيد. إذا ذهب إلى منى عرفات، رجع مزدلفة، ثم منى، ثم رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه. هل عليه دم؟ نعم. يفارق المفرد القارن في شيئين، في لفظة الإهلال يقول لبيك حجا وعمرة، بينما المفرد لبيك حجا. والهدي، فالهدي في حق المتمتع، في حق القارن ماذا؟ واجب عند المذاهب الأربع. والهدي في حق المفرد سنة، المفرد على حج، والهدي في حق المفرد سنة. نعم.
النوع الثاني نسك القران، وصورتهم أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول عند إهلاله لبيك حجا وعمرة أو عمرة في حجة، ثم يطوف ويسعى لحجه وعمرته معا ولا يتحلل، ويتوجه إلى مشاعر الحج ولا يتحلل حتى يكون يوم العيد. ودليله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. النوع الثالث الإفراد.
يأتي الميقات فيقول لبيك حجة بس، ثم يلبي حتى يصل إلى البيت، ثم يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ويبقى بإحرامه إلى يوم العيد كما رأينا في الخارج. طيب، والهدي، الهدي في حقه سنة. وهذه مسألة مشكلة، كثير من الناس يظن أن ليس في الإفراد هدي، فهو صحيح. الإفراد فيه هدي، ولكن هذا الهدي سنة، وهذا بالإجماع، قد أجمع العلماء على أن الإفراد فيه هدي. العجيب أن العمرة فيها هدي، العمرة فيها هدي، وهذه ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة. ثابت القرآن في سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم على المسجد الحرام والهدي معروفا لا يبلغ محله في الحج ولا في العمرة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد في الحديبيه، هذا دليل اخر. وايضا الاجماع، قد اجمع العلماء على ان الهدي، على ان العمره فيها هدي، لكن بعضنا اعتبر 50 مره 60 مره 100 مره ولا اهدى مره. هذه سنه لا يكاد يعمل فيها الا القليل. احيوا هذه السنه، ان تهدي في عمرتك، ان تجعل العمره هدي، متى يكون؟ تطوف ثم تسعى ثم تذبح الهدي ثم بعد ذلك تتحلل. هذه طريقة الصلاة، أو تحلق راسك ثم تتحلل، تحلق وتتحلل. بل إن الهدي لا يتعلق لا بتمتع ولا قران ولا أقوال ولا عمرة. يمكن الجالس هنا الخميس تبعث ببعض بهديك مع إنسان يذبح لك في مكة. لقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هديا بعثه مع أبي بكر الصديق وذبح في مكة. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثها مع أبي بكر فلم يكن حرم عليه شيء قد كان قبل ذلك. هذا دليل على أن هذا هو الهدي. طيب، ما الأصل في الهدي؟ الأصل أن الهدي للبيت، هدية للبيت. ما معنى هدي؟ معناه هدية، وهذه الهدية في بيت الله الحرام. ولذلك الله عز وجل قال في الفدية هدي البالغة الكعبة، الهدي يرتبط بالكعبة. نعم
شيخ الإقامة.
كمل هنا، اقرأ الإفراد.
النوع الثالث الإفراد، وصورته أن يحرم بالحج فقط ولا يحرم بالعمرة لا معه ولا قبله، فيقول لبيك حجا ويعمل أعمال الحج ويبقى بإحرامه حتى يكون يوم العيد. ودليله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما منا من أهل بالحج منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع.
صح، ما في القدوم قبل المكان
الواحد.